الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا أحييكم جميعا، أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد فيما نقول ونعمل. عنوان لقائنا يا سادة هو اليوم هو الشخصية القوية. عادة مثل طرح مثل هذا الموضوع، أنا شخصيا أجد صعوبة الحقيقة في البدء فيه، فإذا أردت أن أبدأ في موضوع مثل هذا الموضوع فنجد صعوبة في تحرير مفهوم القوة في الشخصية. والسبب بكل بساطة هو صعوبة اجتثاث المعنى السائد في عقول الناس عن معنى الشخصية القوية. ولكني دائما أبدأ بمثال وأظهر في هذا المثال معنى الشخصية القوية، ويساعدني يساعدني هذا المثال على إيضاح مفهوم الشخصية القوية. لو سألت أي إنسان الآن ما نوع الشخصية التي تريد أن تحكم بها على عمر بن الخطاب، فسيقول لك عمر بن الخطاب شخصية قوية، وهذا صحيح، أكرر هذا صحيح، ولكن لنرى من الأقوى في بعض المواقف. نجد مثلا أنه في كل المواقف التي اختلف فيها أبو بكر وعمر أن القرار كان يمضي وفقا لما يراه أبو بكر رضي الله عنه. إذن في الشخصية القوية ليست هي الشخصية الشديدة، الشدة وحدها ليست القوة، ولكن لأن أصحاب الشخصيات القوية يمررون ما لديهم، يستطيعون الإقناع، يستطيعون إيصال الرسالة من جانب. فإذا جاء شخص شديد وامتلك قوة الشخصية مع الشدة، اختلط على الناس مفهوم قوة الشخصية واعتبر أن قوي الشخصية هو الشخص الشديد، والحقيقة ليست كذلك. عمر الخطاب جمع الثنتين، هناك شدة في التعامل لكنها شدة في الحق وقوة في الشخصية، وغيره من الناس قد يكون قويا في شخصيته لكنه ليس شديدا في التعامل، ولكنه ثابتا أمام المواقف الحازمة. فالشخصية القوية ليست الشخصية التي تهاجم الناس، يعني هذه ألغيها من ذهنك الآن. والشخصية القوية ليست الشخصية التي تفرض رأيها على الناس، والشخصية القوية ليست تلك الشخصية التي يهاب الناس ويخشون مواجهتها. هو شخص قوي نعم، لكن شخصيته ليست بالضرورة تكون قوية، قد تكون قد لا تكون. فأين هي قوة الشخصية؟ قوة الشخصية أحبة الكرام في قدرة الإنسان على إدارة نفسه. اختصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس الشديد بالسرعة، أو ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والمقصود يملك نفسه عند الغضب أي أنه عندما تثور قواه الداخلية وانفعالاته أنه يستطيع أن يتحكم فيها. الإنسان الذي لا يستطيع التحكم في انفعالاته هو ليس شخصية قوية، ولو كان شخصا قويا بالنسبة للآخرين. فقد يكون شخصا قويا بالنسبة للآخرين بمعنى أنه يفرض عليهم الرأي، ينفذون ما يريده، كذلك لا يستطيعون مخالفة أوامره ولا تعليماته ولا حتى وجهة نظره، فهو قوي لكن ليس بالضرورة يكون قويا على شخصيته. في أواخر الدولة العباسية وفي أواخر الدولة الأموية كان هناك خلفاء وكانوا يأمرون وينهون وكانوا أقوياء وكان الناس يخشونهم وكانوا يأمرون بأناس إلى السجن فيسجنون، ويأمرون بأناس إلى الموت فيقتلون. ومع ذلك عندما تأتي تدرس الدولة الأموية تقول أن الخلفاء في هذه الفترة كانوا خلفاء ضعفاء. من أين هي الضعف؟ وهم يأمرون أمرا فلا يستطيع أحد أن يرد، وتجد بعضهم كان قاسيا. الضعف هنا في قدرة على إدارة ذاته، فهو لا يستطيع أن ينفك من لهوة، لا يستطيع أن ينفك من شهواته، لا يستطيع أن ينفك من رغباته، لا يستطيع أن يتحكم في غضبه، لا يستطيع أن يتحكم في أي انفعال داخلي في نفسه. فبهذه الطريقة يصبح شخصا ضعيفا. الشخصية القوية ابتداء هي الشخصية التي تستطيع التحكم في الانفعالات، والانفعالات هي حالة الحزن، حالة الخوف، حالة الغضب، حالة الرغبة الراهبة، حالة الفرح، حالة الثقة. هذه الحالات التي والأمل، هذه الحالات التي تمر بالإنسان والانفعالات التي تمر بالإنسان هي التي تبين إلى أي مدى هو قادر على التحكم بهذه الأشياء. فانظر إلى الذين يفرحون لكن فرحهم بحدود، واستطيع أن يتحكم في فرحه ولا يحوله الفرح يا رجل طائش، هذا قوي شخصية. الشخص الذي يتحكم في ثقته في نفسه، فهو يثق في نفسه وفي قدراته، ولكن لا تصل به هذه الثقة إلى الغرور، فإذا رأى أن هذا الشيء يصل لغرور فإن يستطيع أن يوقف هذا الشعور ويعلم أنه له حدود وأنه يعجز وأنه لا يمكن أن يحقق كل شيء وأن الحذر مطلوب، فلا يصل إلى الغرور. هو ينتبه لنفسه ويقول نفسي توقف، ويستطيع أن يوقفها أن تصل الغرور. عندما يحزن فإنه يقف على مشاعر الحزن لديه ويزيد الحزن عنده، ولكن يصل إلى حد فإنه لا يتجاوزه، لا يصل به الحزن إلى أنه يفقد السيطرة على نفسه، ولا يصل به الحزن إلى اليأس والإحباط والقنوط والانقطاع، ولا يصل به كذلك الخوف إلى الحلع، لأنه يستطيع أن يتحكم في خوفه مهما كانت الأمور صعبة والمخاوف التي يخشاها كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يستطيع أن يهدئ روعه ويتحكم في انفعال الخوف ويدير حياته بشكل طبيعي، ويتعامل مع ذلك الخوف وفق آليات وطرق معينة ليتخلص من ذلك الخوف. لكن هناك انسجام داخلي في نفسه، وهناك استرخاء في الداخل، ويشعر بطمأنينة تجاه تلك المخاوف. إذن هذا هو الشخصية القوية باختصار. ولذلك إذا أردنا أن نقول كيف تصبح شخصية قوية، الجواب البسيط جدا 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 هو حاول أن تتحكم في نفسك. أول خط يجب أن تتحكم فيه في نفسك وتمنح نفسك الشخصية القوية هو الإدراك. ما معنى الإدراك؟ الوعي والفهم. كيف تدرك الأمور؟ أي كيف تفهمها. كيف تدرك الأمور؟ أي كيف تعي وما هو مستوى وعيك، مستوى وعيك تجاه تلك الأمور. الإنسان الذي لديه وعي جيد ولديه إدراك صحيح للأمور يكون خطأ خطوة نحو تقوية شخصيته، ويتمتع بسمة من سمات الشخصية القوية. الشخصية القوية سادة تبحث عن المعارف الرشيدة، تبحث عن المعلومات المفيدة، وتبحث عن الخيارات الجادة، ولذلك فهو يثقف نفسه وتثقيفا ينفعه. الشخصية القوية هي تلك الشخصية التي جعلت كثير من الناس يركز في معلوماته ويبحث كثير من القضايا بدقة وبتفاني وبشغف، ويعلم المعلومة التي تنفع والمعلومة الغثاء التي لا فائدة منها، فأخرجت لنا علماء وأخرجت لنا عباقرة وأخرجت لنا ناس مذهلين جدا في طرحهم، مذهلين جدا في اكتشافاتهم، مذهلين جدا في اختراعاتهم، بسبب أنهم تلقوا إدراكا صحيحا. وهذا الإدراك يمنح الإنسان قوة، ولذلك فإن من أعظم وأبرز مؤشرات القوة في الإنسان المعرفة. إذا تلقى الإنسان المعرفة الجيدة امتلك جزء من القوة. الشخص الذي ليس لديه معارف جيدة، معارفه هشة، معلوماته منبترة، أقاويل، نقولات لا معنى لها، مشتتة، مقطعة، ليست مركزة في شيء، فإنه فقد معيارا من معايير قوة الشخصية وسمة من سمات قوة شخصيته التي يتمتع بها. السمة الثانية غير الإدراك وهي العادات اليومية. العادات اليومية عادات النوم، عادات الاستيقاظ، عادات الطعام، عادات اللباس، عادات المواعيد، عادات التقديم والتأخير في الحياة، عادات معالجة جدولك اليومي، طريقة معالجتك للأمور بشكل يومي. أنت كيف تتعامل مع المواعيد؟ أنت كيف تتعامل مع الاستيقاظ والنوم؟ كيف تتعامل مع الطعام والشراب؟ كيف تتعامل مع اختيارك لملابسك؟ باختصار كيف تتعامل مع رغباتك اليومية؟ الإنسان الذي لديه عادات متحكمة فيه فقد سمة من سمات قوة الشخصية، فهو لا يستطيع أن يثبت أمام بعض المأكولات وهو يعلم تماما أنها لا تناسبه، هو لا يستطيع أن يثبت أمام النوم الطويل وهو يعلم تماما أنه بهذا النوم الطويل يفوت كثير من المصالح الضرورية لحياته، هو لا يستطيع أن يثبت أمام بعض الكلمات وهو يعلم أن هذه الكلمات سوف تسبب له الإحراج، أو سوف تظهره بالمظهر غير اللائق، أو سوف تجعله أضحوكة أو محط السخرية أو محط الحرج. هو يعلم تماما أن بعض التصرفات سوف تؤدي به إلى آثار وعواقب وخيمة، لكنه لا يستطيع التوقف عنها، أو لا يستطيع التوقف عن مثلا بعض الأنواع التعاطي كالتدخين مثلا، وهو يعلم تماما أنه سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهو كذلك تناول بعض المشروبات الغازية مثلا، وهو يعلم تماما أن أسنانه ضعيفة لا تتحمل هذا النوع من المشروبات، وهو يعلم تماما أنها سوف تؤثر على صحته، وهو لا يستطيع كذلك أن يعلم تماما أن النوم المبكر ضروري بالنسبة له لأنه عنده عمل في الصباح، لكنه لا يستطيع أن يلزم نفسه بالنوم المبكر، وهو ينام متأخرا ويصحو متأخرا ويقدم الأعذار ويخصم الراتبة ويقدم الأعاذير وينقلب بعد ذلك يتنصل هو من اللوم، أن يلوم العمل، يلوم المدير، يلوم الناس الذين تسببوا له في هذه المساء، والحقيقة الذي تسبب له في المساء عاداته اليومية. هذا الرجل ليس قوي الشخصية حتى أن الناس لا ينظرون إليه باحترام، لأن من آثار قوة الشخصية نتائجها هو أن الناس ينظرون إليك باحترام، فالناس لا ينظرون لهذا الإنسان باحترام. لماذا؟ لأنه لا يمارس أي شيء من أنواع قوة الشخصية. إذن السمة الأولى أو الطريق الأول أو الخطوة الأولى لتقوية الشخصية هو تحسين الإدراك. إذن حدد من الآن، حدد من الآن قرارا بأن تعيد النظر في وسائل تثقيفك. بعض الناس يقول وسائل تثقيفي قراءة الكتب، يا أخي الحبيب كل ما يصل إليك مكتوبا أو مقروءا أو مسموعا فهو وسيلة من وسائل تثقيفك. فما يأتيك من سيل من معلومات أو رسائل أو مقاطع أو مواد مقروءة فلترها، ويجب أن تصنع لنفسك شخصية مختلفة بنوع المواد التي تستقبلها. لما تستقبل كل شيء فلن تصنع لنفسك شيء. النوع الثاني أو الخطوة الثانية وهي إدارة الرغبات، وهو يستطيع الإنسان أن يتحكم في رغباته، بمعنى أنه يبدأ من الآن يتدرب على أن يقول لرغباته لا متى ما شاء. هل معنى هذا أن الإنسان لا يحقق شيء من رغباته؟ الإنسان يحقق رغباته، ولكن إذا أراد أن يوقف أي رغبة يكون قادر على إيقافها. هذا قوي الشخصية. يعني إنسان يتناول طعام ويحبه، لكن لو قرر أن لا يأكله لمدة يوم أو يومين أو شهر أو حتى سنة ليس عنده مشكلة. ولذلك عندما يسافر أو يتغرب ويبتعد عن بعض أنواع المأكولات لا يجد صعوبة. بعض الطلاب الذين ابتعثوا، أحد الأسباب اللي جعلتهم يعانون في بلدانهم أنهم اعتادوا على عادات معينة هنا لا يستطيعون التخلص منها. فبعضهم لا يستطيع فقدان القهوة مثلا، ويضطرب مزاجه وتتحول شخصيته، وعفوا تتحول نفسيته بشكل غريب، أو لا يستطيع أن يبتعد كثيرا عن بعض أنواع المأكولات، أو لم يتأقلم مع النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، أو لم يتأقلم مع المواعيد الدقيقة، فلذلك وجد صعوبة في تحقيق أهدافه. هذا هذه شخصية ليست قوية، هذه شخصية ضعيفة، لأنه لا يستطيع أن يقف في مواجهة رغباته. رغباته أمامه قوية جدا، لا يستطيع أن يقول لنفسه لا. بعض الناس قادر على أن يقول للناس كلهم لا، لكن لا يستطيع أن يقول لنفسه لا. كونه يقول للناس جميعا لا هذا قوي بالنسبة للناس، لكن بالنسبة لشخصيته هو ضعيف وليس قوي. فالقوة تظهر عندما تدير نفسك بكفاءة. الذين يدربونهم القيادة إذا أرادوا أن يدربونهم على قوة الشخصية، أول ما يدربونهم على هذا، على أن يقولوا لرغباتهم لا. القادة العسكريين بالذات يدربون على أنهم يضعون رغباتهم تحت أقدامهم متى ما شاءوا. هم لا يحرمونك رغباتك، لكن يعطونك القدرة والمهارة في أنك متى ما أردت أن توقف أي رغبة من الرغبات لا يستطيع أحد أن يبتزك، لا يستطيع أحد أن يحرمك من شيء معين وتصبح أنت في هذه الحالة تبعا له، لأنك قادر على أن تقول لأي شيء من رغباتك لا. والذي لا يقول لرغباته لا، الحياة تقول له لا. الذي لم يقل للنوم لا عندما تأتي الاختبارات يقال له لا، والذي لم يقل للإهمال لا وبدأ بالرغبات واللهو واللعب والألعاب وهذه الأشياء، عندما يقدم شهادته لبعض الجهات للعمل ينظرون للتقدير يقولون له لا. والذي لم يقل لبعض الأنواع المشروبات التي لا تليق بالإنسان ويتعاطاها الإنسان من المحرمات لم يقل لا. عندما يأتي ليتزوج مثلا تجد أن بعض الأسر يسألون إذا وجدوا أن عنده هذه العادة يقولون له لا، لا نستطيع أن نقبلك. هكذا هي القاعدة. فقوة الشخصية التحكم في العادات، ثم التحكم قبل ذلك في نوع التثقيف. كيف يتخلص الإنسان من العادات السيئة؟ كما تعلم العادة السيئة يتخلص منها. العادات يتم تعلمها بالتدريج وتخلص منها كذلك. ما المقصود بالتدريج؟ بعض الناس تصنع تدريج لكنه ليس لصالح. التدريج الذي يصالحك التدريج الذي معه التشجيع لنفسك والتحفيز لنفسك، ومعه أن تتحدث مع نفسك حديثا إيجابيا، هذا تدريج ينفعك. أما الذي يترك بعض الأمور بالتدريج وهو بهذا يقول كلاما يتأفف أو يقول كلاما لا يشجعه، فإنه يقطع ذلك التدريج ويعود للمربع الأول. فترك بعض المشروبات وبعض المأكولات التي لا يستطيع الإنسان أن يتركها، عليه أن يترك مأكولات أخرى غير مفيدة لكنها مرغوبة بدرجة قليلة. مثلا أنا لا أستطيع أن أترك الطعام رقم واحد لأن رغبتي فيه شديد، لكن أستطيع أن أترك الطعام رقم اثنين وأنا أرغب فيه لكن رغبتي فيه قليلة، عشان أتدرب، فأتدرب على الرغبات الصغيرة حتى أستطيع أن أواجه الرغبات الكبيرة. أقول لا للتحديات البسيطة حتى أستطيع مواجهة التحديات الكبيرة. هناك الطريقة الثانية للتخلص من العادات السلبية، أن يتعلم الإنسان بعض عادات الجد. فإذا تعلمت الجد في مجال فإنه ينسحب على المجال الثاني. إذا تعلمت عادات الجد مثلا في العمل والصباح والاستيقاظ سوف يظهر أثره هذا في المواعيد، أو تعلمت الالتزام في المواعيد سوف يظهر أثره هذا في الاستيقاظ المبكر، وتعلمت الجد والمعايير الجودة في إجراءات معينة كإجراءات السلامة وإجراءات الأمان، فإنك سوف ينسحب هذا معك في إجراءات أعمالك الأخرى شيء أنك تؤديها بجودة عالية وبأمان أكثر. مما يذكر في هذا الثالث قلنا الإدراك، لما قلنا العادات الآن نقول الانفعالات. الانفعالات السادة هي أحد وأهم مكون من مكونات قوة الشخصية، وهو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأملوا معي عندما وقف رستم عندما وقف، وهذا شاهد على النقطة الأولى نقطة الرغبات، عندما وقف رستم قائد الفرس على ثنية ينظر إلى المسلمين مع سعد بن أبي وقاص وهم يصلون، فنظر إليهم وهم يصلون صلاة الظهر تقريبا، وهم صفوف منظمة خلف إمام واحد يركعون معه ويسجدون معه في نظام عجيب ملفت للنظر، غير مألوف من هؤلاء العرب أن يكونوا بهذا التنظيم، ولأنه من دولة متحضرة ودولة فيها تنظيم، العسكر فيها منظم، يعني جيش منظم، عندهم دواوين، عندهم إجراءات إدارية، فلذلك يثمنون هذا النوع من المظاهر. فلما رأى هذا المظهر المنظم وجاءه بعد ذلك ربعي بن عامر ودخل إلى القصر وهو لا يلتفت إلى وسائد الحرير ولا يلتفت إلى شيء من هذه المغريات، فقال لأصحابه إن كان هؤلاء كما أرى فليس لأحد بهم طاقة، يعني سوف ينتصرون، ليس لأنهم أقوى عسكريا، هو يعلم أنهم ليسوا الأقوى عسكريا، وليس لأن خبرتهم في تكتيك الحروب عميقة، فهم خبرتهم كلها خبرة الصحراء الكر والفر، ولكن لأنهم يمتلكون شخصيات قوية تستطيع أن تقول للموت مرحبا وتقول للحياة لا وتقول للمغريات لا، وتركوا كل شيء وراء ظهورهم وهو بالفعل وراء ظهورهم، بينما جنود كسرى كل ما تركوه وراء ظهورهم وهو في الحقيقة أمام عيونهم، لأنهم تركوه وراء ظهورهم وهم يريدون أن ينتهوا ليعودوا، فهو حاضر في أذهانهم وإن كان وراء ظهورهم. أما هؤلاء فقد تركوا الدنيا وراء ظهورهم وهي بالفعل وراء ظهورهم، ليس أمامهم إلا طلب مرضات الله عز وجل. أبو سفيان حينما نظر إلى قبائل العرب يوم الفتح وهي تسير من أسفل الوادي وفي مضيق الوادي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس احبسوا عند مضيق الوادي، فرأى سرايا المسلمين، قال ما هذه؟ قال السرية فلان بني كذا، ذكر قبائل العرب، وكلما ذكر قبيلة من قبائل العرب قال أكفاء كرام ما لي ولهم، يعني ما معنى ما لي ولهم؟ يعني أكفاء كرام ولكن نستطيع أن نتفاهم معهم. حتى جاءت كتيبة المهاجرين والأنصار، من في كتيبة المهاجرين والأنصار؟ مشكلة من كل القبائل، فيها المستضعفين وفيها العبيد وفيها الخدم وفيها الفقراء، فلما نظر هؤلاء في نظر الناس ليسوا أقوياء شخصية، في نظر الناس العاديين هؤلاء بسطاء شخصياتهم ضعيفة، لأنهم ينظرون للناس لقوة الشخص على الآخرين لكن ينظرون لقوة على نفسه. فلما نظر إليهم أبو سفيان وهو القائد العسكري المحنك قال ما لأحد بهؤلاء طاقة، فبماذا يختلفون على البقية؟ هؤلاء بركة الدنيا أمام عند أرجلهم فما التفتوا إليها، هؤلاء جلدناهم بالسياط وهم عبيد فما اهتزوا، هؤلاء حرمناهم الطعام فما تأثروا، هؤلاء أغريناهم بالمال فما أغراهم المال، هؤلاء لا شيء يمكن أن يغير مبادئهم ولا شيء أن يغير ثباتهم، هؤلاء إما أن يموتوا أو ينتصروا، لا خيار لهم، ليس عندهم خيار تعلم. وبالتالي هذه القوة نشأت من ماذا؟ ليس من السيف والرمح والترس والعتاد، ولا قوة الشخصية من الصراخ والسب واللعن، ولا قوة الشخصية من الظلم والبطش، إنما قوة الشخصية من القدرة على الالتزام النفسي والالتزام الانفعالي وانتظام الإدراك والمعلومات التي تلقونها، معلومات الإيمان والصدق والثبات والحق والمبادئ والقيم، وكذلك العادات اليومية التي لهم عادات يومية ثابتة، لهم عبادات، لهم وعد، التزام، هناك وضوح في التعامل، يقدرون معنى الكلمة، يقدرون نتائج أي سلوك، يفكرون في العواقب بشكل جيد. باختصار هم ناس جادون، هم ناس جادون. نأتي للانفعالات، الانفعالات هي انفعال الحب، انفعال الخوف، انفعال الغضب، وأكثر ما يعني يتبادر للذهن إذا قلنا الانفعالات هو انفعال الغضب. كيف تأتي الانفعالات؟ الانفعالات السادة عبارة عن مجموعة من المعلومات، معلومات. الإنسان الذي لديه معلومات يستفيد من معلوماته في أوقات الأزمات، يعني عندما يأتي الموقف يأتي الموقف الذي يدفع للتوتر أو الموقف الذي فيه ضغط، فكيف يكون ردود الأفعال؟ ردود الأفعال بناء على مخزون الخبرة اللي لديك، مخزون التثقيف والمعلومات، الإدراك اللي ذكرنا قبل قليل. هذا مخزون الخبرة الذي لديك هو الذي يسعفك في الموقف فتتصرف، لكن إذا كنت متوترا فإن مخزون الخبرة لا يعمل، لأن التوتر يغلق على مستودع الخبرة لديك. فلما تستدعي خبراتك من أجل رد الفعل الجيد أو من أجل رد فعل رشيد أو من أجل رد فعل مفيد، فإنك تجد خبراتك ما فيها شيء، فتفاجأ بخبرات سطحية، السب، القذف، اللعن، التهور، هذه ليس فيها عمق. لماذا؟ لأن الخبرات العميقة قطع عليها التوتر. فالانفعال ماذا يحصل؟ الانفعال يضعف شخصيتك من أي ناحية؟ أنه بدل ما تتصرف في الموقف بكامل خبرتك 30 سنة، 35 سنة، 40، 50، 60 سنة، لا، يغلق على خبراتك فتتعامل مع الموقف بعقلية 9 سنين وبعقلية 10 سنين. عمرك 40 لكن عقليتك في الموقف عقلية إنسان صغير، حتى أن البعض إذا انتهى الموقف وقد ارتكب خطأ أو حماقة أو مثل ما يقولون جاب العيد، يقول يا أخي أنا سويت شيء ما يسويه الأطفال، سويت شيء والله ما يسويه المجانين. دلالة على ماذا؟ هو يعترف بأنه فقد خبرته، فقد فارق الخبرة، فارق الخبرة الذي كان يتميز به، فقد هاتنا الموقف، فأصبح يعني يتصرف كما يتصرف السفهاء. أقوياء الشخصية هم الذين يستفيدون من خبراتهم في أثناء المواقف الحرجة، ولا يمكنهم أن يستفيدوا من خبراتهم أثناء المواقف الحرجة إلا إذا كانوا في حالة من الهدوء والسكينة والاسترخاء. ولذلك من أحد مظاهر قوة الشخصية هو مقدار سكينتك وسمتك وهدوءك وتركيزك على نفسك، تركيزك على نفسك أثناء المواقف المتأزمة. ولذلك أبو بكر كان أكثر تركيزا على هذه على نفسه وأكثر طمأنينة وروية حين مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كلمته الثابتة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظروا إلى الثبات الأسطوري للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، بينه وبين أن ينكشف طرفة عين فقط، فقط طرفة عين وينتهي كل شيء، مع ذلك يتكلم بكل ثبات ويقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكما جاء في الحديث: ما ظنك باثنين، الله ثالث. يعني وش تتوقع؟ يعني لما يكون الله معنا وش تتوقع؟ يعني كأن المسألة محسومة بدهية، وهي فعلا محسومة. السكينة والهدوء أثناء إدارة المواقف هي مظهر قوي من مظاهر الشخصية. إذا اختلف الناس وظهر فيهم الحمق والطيش، اذهبوا إلى من؟ يقول نروح لواحد شخص عاقل. ما معنى عاقل؟ معناه حليم هادئ، يفكر بهدوء، يسترجع خبراته بهدوء، يتأملها بهدوء، جوابه ليس سريعا، ردود فعله ليست سريعة، رد الفعل الذي لديه ردا في تأني. ما الذي يدفع الإنسان للانفعال؟ كما قلت لكم هو التوتر. وما الذي يجعل الإنسان يتوتر؟ هو سوء التفسير. الإنسان ينفعل لأنه متوتر، والذي يجعلك تتوتر هو سوء التفسير. ما سوء التفسير؟ أنك تسمع كلام الآخرين فتفسر التفسير السلبي فيرتفع ضغطك بسرعة، أو أنك مخاوفك يحصل لك تقرأ الموقف قراءة خاطئة فتزداد مخاوفك، ومن شدة خوفك الشديد من هذا الأمر فإنك تتصرف وأنت متوتر، وبالتالي لا تستفيد من خبراتك. مما يجعل الشخصية قوية جدا هو أن يكون لديها ملجأ قوي. يعني العالم كل ما كان عنده مراجع قوية كل ما كان أقدر على الإجابة على الأسئلة. وكذلك التاجر عندما يكون له رصيد احتياطي فإنه أقدر على مواجهة الخسائر، أقوى تاجر قوي. الدول التي لديها احتياطات ولديها أرصدة احتياطية وما يسمونه مخزون احتياطي وشيء من هذا هي التي تواجه الأزمات. كيف تواجه أنت الأزمات؟ كل لديك مخزون احتياطي ليس فقط من الخبرة بل من اللجوء النفسي، فلديك اتكاء نفسي. تتكي على ماذا؟ تتكي على إيمانك. فمن لديه إيمان بالله وبموعود الله وبأن لا يأتي من الله إلا الخير، وبأن خيرة الله أحسن خيرة، وبأن قضاء الله هو خير قضاء، وأن الله يقضي لا معقب لحكمه، يحكم لا معقب لحكمه، وأن الله عز وجل هو خير من قضى قضاء، وأن أقدار الله كلها خير، هو الذي يتعامل مع هذه الأمور بهدوء وسكينة، وبالتالي يحصل على هذه الميزة التي تعينه على قوة التصرف وثبات التصرف أثناء المواقف. تقريبا هذه أهم النقاط. أشكر إنصاتكم واستماعكم.